بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن نحاول أن نجيب على الأسئلة من المحاضرة السابقة، وسنحاول أن تكون الإجابة مختصرة لأنكم فيما أعتقد راجعتم أجوبة هذه الأسئلة. السؤال الأول كان يقول: كان دور الإمامين الكاظمين امتدادا واستمرارا لتأكيد ما انتهى إليه دور الإمامين الصادقين؟ وضح هذا باختصار. قلنا أن الإمامين الصادقين استكملا لمدرسة أهل البيت كل متطلباتها من المنهج والمادة العلمية والأساتذة والتلامذة والكتب، فما كان من الإمامين الكاظمين إلا أن يواصل المسيرة ويحافظ على المستوى، ثم إذا حصل هناك أي تطور يضاف ما يتطلبه ذلك التطور. السؤال الثاني: من هم أهم علماء مدرسة الفقهاء الرواة في هذا العهد؟ أبرز هؤلاء هم الذين ذكرهم الكشي، وهم الستة: أولهم يونس بن عبد الرحمن، ثم صفوان بن يحيى إلى آخره. أيضا من المبرزين في هذا العهد محمد بن أبي عمير، هذا كان حقيقة من العلماء الكبار فقها وحديثا ومشاركة في العلوم الأخرى. أيضا: ما دور الإمامين الكاظمين في تطوير الاجتهاد لدى فقهاء عهدهما؟ قلنا أنه التوسع الذي حصل لأتباع مدرسة أهل البيت من حيث كثرة العدد والتفرق في البلدان، هذا يتطلب أن يكون هناك توسع في مجال الاجتهاد. من هنا قام الإمامان الكاظمان بإعطاء فقهاء هذه المدرسة القواعد العامة، يعني الإكثار من إعطائهم القواعد العامة ليستفيدوا منها في مجال الاجتهاد. فتوسع في هالمجال أصبح، أو تطور للاجتهاد في هذا المجال. كثر الشيعة في هذا العهد، ما هي آثار أو نتائج هذه الكثرة على حياة الاجتماعية والثقافية؟ في المجال الاجتماعي عن كثرة العدد، وأدى هذا أو تطلب منهم هذا أن تجمع الأموال من الحقوق الواجبة ومن التبرعات المستحبة. ومن الناحية الثقافية كما قلنا أنه كان هناك توسع في مجال الاجتهاد. هذه الكثرة التي حصلت للشيعة، كان هناك تحرك من الشيعة، يعني طبعا لما يكون كثرة يتغير شعورهم بالنسبة إلى وجودهم، فكان هناك شيء من التحرك السياسي، وهذا التحرك السياسي أدى إلى أن يكون هناك ضغط من الحكومة العباسية واضطهاد، وأشرنا إلى مثلا كيف اعتقل محمد بن أبي عمير، وطبعا اعتقل الآخرون أيضا، وكيف عذب، والنتائج التي انتهى إليها في بالنسبة إلى كتبه لما دفنت أو كذا. تحدث عن سجن الإمام الكاظم. الإمام الكاظم عليه السلام أشخص من الجلب، يعني من المدينة المنورة إلى البصرة، وأودع السجن العباسي سنة 179، ثم بعد هذا نقل إلى سجن بغداد، سجن السندي بن شاهك، وبقي إلى سنة 183 وتوفي. الفترة التي قضاها الإمام في السجن كان على اتصال بالشيعة، يتصلون إما بشكل مواجهة أو بشكل مكاتبة، يعني العطاء من الإمام الكاظم لم يتوقف. بالنسبة إلى الشيعة وأتباعها من مدرسة أهل البيت. لماذا عهد المأمون الإمام الرضا بولاية العهد؟ يعني الأسباب السياسية التي دعته. قلنا أن المأمون حدث صراع بينه وبين أخيه الأمين حول الحكم، والعباسيون كانوا إلى جانب الأمين لأن أمه كانت عباسية، بينما المأمون أمه كانت فارسية، فأراد أن يهدد العباسيين إن لم يكونوا إلى جانبه بإخراج الخلافة والحكم من بني العباس وإعطائه للعلويين. هذا من جانب. من جانب آخر قلنا أن الشيعة كان عندهم تحرك سياسي، فأراد أن يجعل رئيس الشيعة أو رأس الشيعة تحت رقابته، فمن هنا جلب الإمام الرضا وأعطاه ولاية العهد. إعطاء ولاية العهد هو في نفس الوقت تهديد للعباسيين وإسكات للعلويين من المطالبة مثلا بالخلافة أو أي تحرك سياسي. نتيجة المقارنة بين كمية الرواية في هذا العهد وعهود الأئمة السابقة عليه واللاحقة له، كان يعني في هذا العهد كانت الرواية من الكثرة إلى حد ما لا بأس به، يعني تأتي من حيث الكثرة بعد ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وعن الإمامين الصادقين. كان الإمام الرضا يدرس في مسجد النبي. الصورة هذا الذي ذكرت الرواية التي ذكرت في أنه كان له سارية في مسجد النبي وكان يدرس وكان صيرس، وإلى جانبه كان هناك علماء كبار السن يدرسون، وعندما يسألون ويحرجون بالسؤال يرجعون السائل إلى الإمام الرضا عليه السلام وكان صغير السن شاب يعني، ويجيب على هذه الأسئلة. من المعالم الثقافية لهذا العهد وفرة التأليف. ما هي الدوافع لهذا؟ كان ثلاثة دوافع: الدافع الشرعي والدافع الحضاري والدافع الاجتماعي. ترجعون للكتاب وترون ما هو المقصود من كل واحد من هذه الدوافع. تحدث عن كل من مسند الإمام الكاظم والإمام الرضا. قلنا أن المسند، نبهت عن هنا إلى أن المسند ليس ما يروى عن الإمام، وإنما المسند هو ما يرويه الإمام من أحاديث عمن قبله عن رسول الله. يعني يسند نفس المؤلف وهو الإمام مثلا يسند أحاديثه للإمام. فالإمام الكاظم عليه السلام كان عندما يطرح أو يعطي بعض الأحاديث يسند هذه الأحاديث، يعني يذكر السند، وإلا كل الأحاديث التي يرويها الإمام الكاظم هي عن رسول الله. وكذلك الإمام الرضا كان يذكر السند، قد يكون الظرف يتطلب ذكر السند، فكان يذكر السند ويوصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. جمع بعض هذه الأحاديث التي كان يذكر فيها السند إلى رسول الله وأعطيت عنوان مسند، وطبع مسند الإمام الكاظم كما أشرنا مؤخرا. حديث سلسلة الذهب السؤال 11 هو هذا: كلمة لا إله إلا الله حسني. وقصته عندما استدعي الإمام من المدينة إلى خراسان إلى مر، مر بنيسابور، وقلنا أن نيسابور كانت حاضرة كبرى من الحواضر العلمية الإسلامية، وكان فيها عدد كبير من أكابر فقهاء ومحدثي السنة. هؤلاء اغتنموا فرصة مرور الإمام فطلبوا منه أن يقف ويحدثهم، فحدثهم بهذا الحديث الذي عرف بحديث سلسلة الذهب، لأن سنده يعني من حيث الوثاقة ومن حيث الاعتماد لا يوجد نظير له في الأسانيد الأخرى. السؤال 12: كتاب فقه الرضا حصل خلاف حوله عند المحدثين والفقهاء من الإمامية، فبعضهم صحح سنده إلى الإمام الرضا عليه السلام معتمد عليه، وبعضهم لم يصح سنده عنده واستنتج أنه كتاب نفس هو نفسه رسالة علي بن موسى بن بابويه القمي، وبعضهم توقف لم يعطي رأي في الكتاب. هذا خلاصة ما ممكن أن يجاب على هذه الأسئلة، ويمكن أن ترجعون مرة أخرى إلى الموضوع وترون ما كتب في الموضوع. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو عهد الأئمة أبناء الرضا. قلنا نحن في تاريخ التشريع بدأنا بعهد تاريخ التشريع الإسلامي بدأنا بعهد النبي صلى الله عليه وآله، ثم قسمنا العهود الأخرى بالنسبة إلى الأئمة حسب الواقع الاجتماعي والواقع السياسي للأئمة عليهم السلام. فكان العهد الأول هو عهد الإمام أمين عليه السلام، ثم العهد الثاني من عهود الأئمة عهد الأئمة الثلاثة الحسنين والسجاد، ثم العهد الثالث هو عهد الإمام الصادقين، وكان هو قمة عهود الأئمة في العطاء. وبعد عهد الإمام الصادقين كان عهد الإمامين الكاظمين الذي انتهينا من الحديث عنه الآن. بعد عهد الإمامين الكاظمين يأتي آخر عهود الأئمة عليهم السلام حسب هذا التقسيم التاريخي للتشريع الإسلامي، عهد الأئمة أبناء الرضا، وهم الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. هذا العهد يمتد من سنة 230 يعني من حين وفاة الإمام الرضا إلى سنة 260 يعني من حين إلى حين وفاة الإمام العسكري وابتداء الغيبة الصغرى. هذا العهد أطلقت عليه اسم عهد الأئمة أبناء الرضا. قد يكون هذا الشيء غير مفهوم لدى الجميع. كل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة عليهم السلام كان يلقب في عصره بابن الرضا. في إمام الجواد كان يلقب بابن الرضا، طبعا هو الابن المباشر للإمام الرضا. الإمام الهادي وهو حفيد الإمام الرضا كان أيضا يلقب بابن الرضا. الإمام العسكري أيضا وهو ابن الإمام الهادي ابن الإمام الجواد ابن الإمام الرضا كان يلقب بابن الرضا. فكل واحد من هؤلاء الأئمة في حياته وعصره كان يلقب بابن الرضا، فإذا يجمعهم هذا اللقب. بدل أن نقول عهد الأئمة الثلاثة الجواد والهادي أو العسكري نقول عهد الأئمة أبناء الرضا، فيحصل تمايز في العنوان بين العنوان السابق الذي عبرنا عنه عهد الأئمة الثلاثة وهو عهد الإمامين الحسنين والإمام زين العابدين، ذاك أطلقنا عليه أو قيدناه بوصف الثلاثة، هنا قيدناه بوصف أبناء الرضا، فيحصل شيء من التمايز في العنوان. مضافا إلى أن هذا الشيء أكد عليه وذكر في كتب التاريخ والحديث بحار الأنوار للمحدث المجلسي، وهو من أهم يعني من أوسع كتب الحديث، ينقل عن مناقب ابن شهراشوب في ترجمة الإمام العسكري عليه السلام عندما يقول كان هو يعني الإمام العسكري وأبوه الإمام الهادي وجده الإمام الجواد يعرف كل منهم في زمانه بابن الرضا، يعني هذا الشيء تاريخيا موجود وثابت. الإمام الجواد عليه السلام كان في المدينة المنورة عندما كان وأبوه الإمام الرضا في خراسان تحت رقابة المأمون، هو كان في المدينة حتى بقي في المدينة إلى أن توفي أبوه الإمام الرضا عليه السلام سنة 230 كما ذكرنا سابقا، انتقل إلى بغداد. المأمون كان في بداية حكمه اتخذ من مرو في خراسان عاصمة له، وبعد مقتل أخيه الأمين انتقل إلى بغداد واسترجع لبغداد دورها كعاصمة اللي هي الحكم العباسي. هنا نص تاريخي، شوف هذا النص التاريخي يشير إلى هذا، أنه كيف أن المأمون كما وضع الإمام الرضا تحت رقابته أيضا وضع الإمام الجواد تحت رقابته، لكن كما قلت أن المأمون ذكي وواعي، يعني عندما يتصرف يتصرف بلباقة بحيث لا ينكشف الهدف الذي من أجله. إن جاء بالإمام وأعطاه ولاية العهد، عندما يعطيه ولاية العهد لا يشك أحد بأنه يريد أن يجعله تحت رقابته. أيضا هنا يجلب الإمام الجواد من المدينة ليكون تحت رقابته، ويزوجه ابنته المكنات بأم الفضل حتى لا يشك أحد فيه أنه نص المسعودي في كتابه إثبات الوصية، مسعودي المؤرخ المعروف صاحب مروج الذهب، عنده كتاب إثبات الوصية يثبت فيه إمامة الأئمة الاثنى عشر بالأدلة. يقول لما توفي الرضا وجه المأمون إلى ولده الجواد فحمله إلى بغداد وأنزله بالقرب من داره، ثم زوجه ابنته المعروفة أو المكنات به أم الفضل. سنة 218 والإمام الجواد في بغداد، استأذن الخليفة المأمون في أن يذهب إلى الحج وبرفقة زوجته أم الفضل، وذهب وتوجه إلى المدينة الموطن الأصلي له. في هذه السنة التي توجه فيها الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة توفي المأمون، وبويع بعد المأمون أخوه المعتصم في الخلافة. المعتصم أمر أيضا بإحضار الإمام الجواد إلى بغداد أيضا ليضعه تحت الرقابة، لأنه قلنا أن الشيعة كثر عددهم وانتشروا في البلدان وأصبحوا يتحركون تحركا سياسيا، فالعباسيين أو العباسيون كانوا واعين لهذا. الإمام وصل إلى بغداد باقي من محرم ليلتين، يعني في أواخر محرم، طريق يستغرق حوالي شهر في قطع هذه المسافة إذا لم يكن الركب مسرعا، وإذا أسرع الركب طبعا يكون أقل. في ذي القعدة من هذه السنة توفي، اللي هي سنة 220، توفي الإمام الجواد عليه السلام. النشاط العلمي والنشاط الفكري الذي كان يمارسه الإمام الجواد، طبعا كان صغير السن، كان في المدينة وفي بغداد، التعليم والإفتاء والرواية ورعاية شؤون الشيعة في الحدود الذي يستطيع. بسبب هذا الضغط بطبيعة الحال يكون العطاء مرة يكثر ومرة يقل، يعني النشاط مرة يكون قويا وواسعا ومرة يكون ضعيفا وضيقا. هذا نص أيضا يشير إلى يعني كيف كانت الرقابة العباسية ودور الإمام الجواد في القيام بمهمته من بث رسالة أهل البيت عليهم السلام. المجلسي يذكر هذا في البحار نقلا عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، يقول لما مات هذا الراوي، لما مات أبو الحسن الرضا عليه السلام حججنا، يعني في تلك السنة، فدخلنا على أبي جعفر الجواد كان في المدينة ذلك الوقت، وقد حضر خلق من الشيعة، يعني عدد كبير. كلمة خلق دائما عندما تطلق في مثل هذا السياق يراد منها الكثرة. وقد حضر خلق من الشيعة، يعني عدد كبير من الشيعة من كل بلد، قلنا أن بلدان الشيعة كثرت، لينظروا إلى أبي جعفر، يعني الإمام الذي هو بعد الإمام الرضا في سنة وفاة الإمام الرضا. فدخل عمه عبد الله بن موسى، يعني أخو الإمام الرضا، وكان شيخا كبيرا نبيلا، عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة، يعني من أثر الصلاة. فجلس وخرج أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الجواد يكنى بأبي جعفر، من الحجرة. وكلمة حجرة أيضا نحن قلنا أنه إذا كان هناك بعض الفوائد اللغوية نقف عندها، لأن الصحافة لعبت دور في مسخ يعني جمال اللغة العربية. كلمة حجرة تستعمل للدور أو البيوت أو الغرف أو كيف تسميها، اللي موجودة في الطابق الأرضي، البيت في الطابق الأرضي تسمى حجرة. وإذا كان في الطابق ما بعد الأرضي أو فما بعده تسمى غرفة. الغرفة عادة تطلق على ما كان فوق الطابق الأرضي، والحجرة تطلق على ما كان في الطابق الأرضي. لكن طبعا يحصل يعني خلط بعض الأحيان، والغرفة قد تستعمل بمعنى الحجرة، والحجرة قد تستعمل بمعنى الغرفة. يقول وخرج أبو جعفر عليه السلام من الحجرة، أكثر البيوت المدينة كانت ذات دور واحد هناك، وعليه قميص قصب. قصب يعني ناعم، هذا معنى كلمة قصب. ورداء قصب، رداء يعني مثل عباءة. ونعل جدد، جدد هم أيضا رقيق، يعني مش نعل خشن، بيضاء. فقام عبد الله اللي هو عم الإمام واستقبله وقبل بين عينيه، دليل الاحترام والتكريم. وقامت الشيعة، يعني الشيعة الجالسون هناك، وقعد أبو جعفر على كرسي، ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحيرا لصغر سنه، صغير السن، هل يستطيع أن يجيب على الأسئلة التي ستطرح عليه؟ طبعا يحصل هذا الشيء عند الناس عادة. فانتدب رجل من القوم، يعني رجل من القوم هو انتدب نفسه وقام ووجه السؤال لعم الإمام، فقال لعمي أصلحك الله، ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال تقطع يمينه ويضرب الحد. أجاب رأسا، وكان مفروض أنه يحيل السؤال للإمام والإمام يجيب، لكنه أجاب رأسا لعله لغاية يريد أن يصل إليها. فغضب أبو جعفر عليه السلام الإمام، ثم نظر إليه إلى عمه فقال يا عم اتق الله، اتق الله، إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم أفتيت الناس بما لا تعلم، لما أفتيت الناس بما لا تعلم. فقال له عمه يا سيدي أليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه؟ ينقل هذا عن الإمام الرضا يقول هو. فقال أبو جعفر عليه السلام، يبدو أنه كان اشتباه عند العم في المسألة فأراد أن يصحح إلى الإمام الجواد، فقال أبو جعفر عليه السلام إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي تقطع يمينه للنبش. ارتكب جريمتين، هو جريمة نبش القبر ثم جريمة الفعل، تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية، المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا. فقال صدقت يا سيدي وأنا أستغفر الله، صحح له الجواب. فتعجب الناس، صغير السن ويصحح الحالة، في عمره 9 سنوات كان ذلك الوقت. فقالوا يا سيدنا أتأذن لنا أن نسألك؟ فقال نعم. فسألوه مسائلهم فأجابهم فيها وله 9 سنين، يعني مع ذلك السن هو أجاب بهذه الأجوبة. هذه طبعا أعطى صورة عن أن الإمام الجواد كان كآبائه، يعني بيت المسجد والبيت هو المدرسة، يحدث ويفتي ويعلم. الإمام الهادي عليه السلام أيضا كان في المدينة المنورة إلى سنة 243 استدعاه المتوكل العباسي. المتوكل العباسي كان عصبيا يكره أهل البيت ويحقد على الشيعة، ونكل كثيرا بالشيعة. والمتوكل العباسي كانت عاصمته سامراء، المعتصم ابن الرشيد، أخواله أتراك والتفوا حوله، فنقل عاصمته من بغداد إلى سامراء، وبقيت سامراء عاصمة إلى فترة ثم عادت إلى بغداد. إلى سر من رأى، يعني أشخص طلب الإمام الهادي أن يحضر إلى سر من رأى وهي سامراء. سبط بن الجوزي عند كتاب تذكرة الخواص في الأئمة عليهم السلام يقول: قال علماء السير إنما أشخصه المتوكل من المدينة إلى بغداد لأن المتوكل كان يبغض عليا وذريته. الجوزي من علماء السنة. فبلغه مقام علي الهادي بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه، مسألة يعني مسألة سياسية. فدعا يحيى بن هرثمة وقال: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا، يعني اجلبه من المدينة إلى. قال يحيى: فذهبت إلى المدينة، فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما، يعني فهموا أن هذا جاء ليأخذ الإمام الهادي أو يقتل الإمام الهادي مثلا، ما سمع الناس بمثله خوفا على علي وهو الإمام الهادي، وقامت الدنيا على ساق لأنه كان محسنا إليه ملازما للمسجد ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا. أقول هو هذا من هرثمة: فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أمر فيه بمكروه، يعني لم أمر بقتله، وأنه لا بأس عليه. ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته في الطريق، يعني طبعا يقصد هو الإمام العسكري. المشهور أنه ولد في المدينة وجاء مع أبيه إلى سامراء، وقول أنه ولد في سامراء، وكان مركز الإمام العسكري عليه السلام أيضا في سامراء. طبعا الإمام الهادي كان في المدينة، الإمام الجواد كان في المدينة، الإمام العسكري كان في سامراء، والشيعة كانت تلتقي به وهو في سامراء. المسعودي يشير إلى هذا في إثبات الوصية، يقول: كانت سن أبيه يوم ولادته 16 سنة وشهورا، يعني سن الإمام الهادي، وشخص إلى العراق بشخوص والده إليها، يعني نقل إلى العراق مع والده وله 4 سنين وشهور. الأئمة أبناء الرضا أيضا كآبائهم اتخذوا من وسيلة التعليم والتحديث والإفتاء لرفع مستوى الشيعة، وأيضا بث معارف أهل البيت عليهم السلام بين المسلمين. وبسبب الضغوط والرقابة العباسية كان هذا النشاط العلمي يتسع ويضيق، يقوى ويضعف. ما روي عنهم في الواقع قليل، لكنه أكثر مما روي عن الحسنين وزين العابدين. العباسيين كانوا يحاولون بشتى الوسائل الإيقاع بالأئمة عليهم السلام، يعني يريدون أن يمسكوا على أي إمام من هؤلاء الأئمة أي مخالفة للشرع حتى ولو كانت صغيرة ليشهروا بهم ويفقدوهم معنوياتهم ومكانتهم عند المسلمين وبين الناس. فكانوا يحتالون لهذا بشتى الوسائل. ونشير إلى شيء من هذا الآن. المجلسي طبعا يروي عن الكافي، الكافي أيضا موجود الكتاب، عن الحسين بن الحسن الحسيني عن يعقوب بن ياسر قال: كان المتوكل يقول: ويحكم قد أعياني أمر بن الرضا، وهو طبعا كان إمام الهادي، وجهدت أن يشرب معي. كان يستدعي الإمام الهادي أن يحضر مجلسه ويأتي بالشراب، ويحاول بكل وسيلة أن يشرب الإمام من هذا الخمر، ولكن الإمام طبعا كان يمتنع فما استطاع. يقول هو يقول: ويحكم قد أعياني أتعبني أمر ابن الرضا، وجهدت أن يشرب معي وينادمني فامتنع، وجهدت أن آخذ فرصة في هذا المعنى فلم أجدها. يعني بدل كل الإمكانات الموجودة لديه من أجل أن يشرب الإمام حتى يسجل عليه هذه المخالفة ويشهر به ويسقطه من الاعتبار. فقالوا له: فإن لم تجد من ابن الرضا، أصحابه اللي كان يحدثهم بهذا، فإن لم تجد من ابن الرضا يعني من نفس الإمام ما تريده في هذه الحالة، يعني أن يخالف تسجل عليه المخالفة، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف. موسى هذا المعروف بموسى المبرقع، لأنه كان يرخي على وجهه برقع ينزله. والإمام الجواد عليه السلام لم يخلف إلا هذين، موسى المبرقع وعلي الهادي. موسى المبرقع كان يقيم في الكوفة وما كان معروف بالالتزام الشرعي، ينسب إليه أنه كان يلهو ويشرب. فقالوا له: هذا هو يعني مهيئ لهذا الأمر، فأطلب هذا وأعمل معه، ثم قل هذا هو أخو الإمام، لأجل أن يعني توقع بالإمام أو تصم الإمام بشيء. فإن لم تجد، هذا نص الرواية، من ابن الرضا ما تريده في هذه الحالة، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف. قصاف يعني يأكل ويشرب، منه مأخوذ من كلمة المقصف. المقصف يعني هذا الذي محل الأكل ومحل الشرب، الآن شايفين بالمدارس الابتدائية عادة يكتبون المقصف، هذا اللي يعني محل الأكل والشرب. عزاف العزف، استعمال آلات الموسيقى، كان يعني يأكل ويشرب ويتعشق. قال: ابعثوا إليه وجيئوا به حتى نموه به على الناس، يعني نقول ابن الإمام الجواد. فلما نقول ابن الإمام الجواد ينصرف ذهن الناس إلى الإمام الهادي، فنكون قد أوقعنا بالإمام الهادي هكذا. ونقول ابن الرضا حتى نموه به على الناس، ونقول ابن الرضا اللي هو ابن الإمام الجواد. فكتب إليه وأشخص مكرما محترم، وتلقاه جميع بني هاشم الموجودين والقواد والناس على أنه إذا وافى أقطعه قطيعة، إذا وصل يعطي ويبني له فيها بناء، وبنى له فيها، وحول الخمارين والقيان إليه، ووصله وبره، وجعل له منزلا سريا حتى يزوره أو فيه. كل هذا هو أعطاك شرط، يعني يستعد أن يعطيه فيما إذا استجاب للمجيء. فلما وافى موسى، طبعا الإمام الهادي علم بهذا، فلما جيء بموسى المبرقع يعني بأخيه موسى المبرقع، خرج يستقبله من بعيد ونبه إلى هذا، قال: أنت جلبت ترى لهذه الغاية، يعني واخذ يؤكد عليه ألا يستجيب، ويشوف القصة يعني تكمل القصة هي تشير إلى هذا. فلما وافى موسى تلقاه أبو الحسن الهادي، الإمام الهادي كان يكنى بأبي الحسن وبأبي الحسن الثالث أيضا، في قنطرة وصيف، قنطرة اسمها قنطرة وصيف جسر، وهو موضع يلتقي فيه القادمون، فسلم عليه ووفاه حقه، ثم قال له إن هذا الرجل يعني المتوكل قد أحضرك ليهتكك ويصنع منك ويضع منك، فلا تقر له أنك شربت نبيذا قط. إنه يبدو كان يشرب النبيذ، فقل له لا تعترف بهذا أمامه أبدا. فقال له موسى فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال فلا تضع من قدرك ولا تفعل، فإنما أراد هتكك فأبى عليه. فكرر عليه القول والوعظ وهو مقيم على خلافه، يعني ما كان يستجيب للإمام. فلما رأى أنه لا يجيب قال أما إن هذا مجلس لا تجتمع أنت وهو عليه أبدا، يعني الإمام دعا في أنه لا يشرب واستجيب دعاءه. فقام موسى 3 سنين يبكر كل يوم، يذهب يعني مبكرا لبيت المتوكل، فيقال قد تشاغل اليوم فرح، يقول أنه المتوكل مشغول فرح، يعني تعال في وقت المساء مو من الرواح، اذهب وارجع في وقت المساء. فيروح فيرجع يعني وقت المساء وقت العشاء، فيقال قد سكر، يعني أن المتوكل شرب وخلص يعني ما في مجال بعد للجلوس معه، فبكر بكر يعني تعال صباحا. فيبكر فيقال قد شرب دواء، ففي كل مرة يكون متوكل مشغول وغير مستعد لأن يستقبل موسى المبرقع، وطبعا هذا بركات دعاء الإمام. فما زال على هذا 3 سنين حتى قتل المتوكل ولم يجتمع معه على شراب، عليه على شراب، يعني ما استطاع المتوكل أن يصل إلى هدفه من تشويه سمعة الإمام الهادي عليه السلام. العباسيين لما رأوا هذا أن هذه المحاولات منهم غير مجدية ولم توصلهم إلى ما كانوا يهدفون إليه، تحولوا إلى جانب ثاني وهو جانب المجالس والمناظرات. كيف كان المأمون يعقد المجالس والمناظرات لعله يوقع يحرج الإمام الرضا ويوقع به؟ هؤلاء اتجهوا إلى هذه، وهذا ما نأتي عليه في المحاضرة الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.